البحث عن حجية خبر الواحد، تارة نبحث عن أصل الحجية، وأخرى نبحث عن شروط حجية خبر الواحد. فالبحث يقع في مقامين: المقام الأول في إثبات أصل حجية خبر الواحد، ونقصد بالخبر الواحد هو الخبر الذي لا يفيد العلم، سواء كان واحدا إخبارا واحدا أو إخبارين أو ثلاث، كل خبر لا علم بصدوره عن المعصوم هو الذي يراد باصطلاح خبر الواحد، بحيث يحتاج حجيته إلى جعل الحجية له. وقد اختلفت كلمات الطائفة في حجية الخبر غير المفيد للعلم وعدم حجيته بين من أنكر ذلك وبين من أثبت الحجية. ومن هنا يناسب أن يقع البحث في جهتين: الجهة الأولى في الأدلة التي استند إليها المنكرون للحجية، حيث استدلوا بعدة أدلة لإثبات عدم الحجية لخبر الواحد، أي الخبر الذي لا يعلم بصدوره. والجهة الثانية في أدلة المثبتين للحجية. أما الجهة الأولى فقد استند المنكرون للحجية إلى الكتاب وإلى السنة وإلى الإجماع، استندوا إلى هذه الأدلة الثلاثة لإثبات عدم الحجية. أما الكتاب فقد استندوا فيه إلى آيتين، إحداهما قوله تعالى في سورة الإسراء: لعله ولا تقف ما ليس لك به علم، حيث قيل بأن مقتضى إطلاق الآية الناهي عن اتباع ما ليس به علم، وهذا بإطلاقه يشمل الخبر الذي لا يفيد العلم، فإنه أيضا مشمول لإطلاق النهي عن الاتباع، ويكون هذا الناهي إرشادا لا محالة إلى عدم الحجية. والآية الثانية قوله تعالى: إن الظن لا يغني، أو فإن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني عن الحق شيئا، الوارد لعله في موردين من القرآن الكريم. هذه الآية أيضا استدل بها على عدم الحجية لمطلق الظنون، لأنها تدل على أن الظن ليس مصيبا للحق، لا يغني من الحق شيئا. وهذه صغرى، كبراها مثلا أنه إذن لا يمكن اتباع الحق، اتباع الظن، ولا ينبغي الركون إلى الظن. فيستفاد من هذه الآية أيضا الإرشاد إلى عدم حجية الظنون، وبإطلاقه يشمل الخبر الذي يفيد الظن ولا يفيد العلم بصدوره عن المعصوم. هذا الاستدلال نوقش من قبل المحققين علماء الأصول بمناقشات ثلاثة. المناقشة الأولى ما ذكره المرزا قدس سره المحقق النائيني ومن تبع مدرسة المحقق النائيني، قالوا أن هذه الأدلة، أن هاتين الآيتين تدلان على أن الظن وعدم العلم ليس بحجة، وهذا حينئذ يكون محكوما لدليل حجية خبر الواحد، خبر الثقة مثلا، لأن ذاك الدليل يجعل الخبر علما بناء على ما نقحه المرزا في مبحث جعل الحكم الظاهري في باب الإمارات، من أن المجعول في باب الإمارات إنما هو العلمية والطريقية. الإمارة حجة، أي قد جعلت علما. إذن فهذه هاتان الآيتان تدلان على أن ما لا يكون علما ويكون ظنا ليس بحجة. أدلة حجية خبر الثقة أو خبر الواحد العادل تقول بأن الخبر خبر الثقة علم. إذن فيرتفع موضوع هاتين الآيتين، يرتفع الموضوع وهو عدم العلم والظن ويتبدل إلى العلم، فتكون تلك الأدلة واردة حاكمة رافعة لموضوع هاتين الآيتين، فلا تصل النوبة لا محالة إلى التمسك بهاتين الآيتين، لأنه إنما يمكن التمسك به إذا كان موضوعه محفوظا، لا ما إذا ارتفع موضوعه بوجود قيام الدليل الذي يجعل الخبر علما. هذا البيان غير تام، وقد بينا هذا الوجه عدم التمامية في عدة مواضع أشرنا إلى ذلك، وحاصل ما تقدم فيما سبق ونبينه هنا أيضا هو أنه إذا فرضنا أن الحجية في باب الإمارات في ظن من الظنون الحجية تساوق جعل العلمية وجعل الطريقية، إذا قبلنا هذا المسلك والذي تقدم في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري أن هذا المسلك في نفسه أيضا غير تام. الآن نفترض أننا قبلناه، لو قبلنا مسلك جعل الطريقية والعلمية في باب الإمارات، فحينئذ كما يكون دليل إثبات الحجية لظن من الظنون لإمارة من الإمارات كما يكون دليل جعل الحجية بمعنى جعل العلمية، يكون دليل نفي الحجية بمعنى نفي العلمية، إذ لا معنى لأن ينظر إلى دليل جعل الحجية للإمارة لإمارة ما بعنوان أنه يجعل العلمية، والدليل الذي ينفي الحجية عن إمارة ما ينظر إليه بنظر آخر أنه لا يراد نفي العلمية. إذا كانت الحجية في باب الإمارات بمعنى جعل العلمية، فإثباتها يعني إثبات العلمية، ونفيها يعني نفي العلمية التعبدية لا محالة. وحينئذ إذا كان الظن أو عدم العلم والشك مأخوذا في موضوع مثل هذين الدليلين، في كلا الدليلين سوف يكون الموضوع ذات الشك وعدم العلم وذات الظن، يعني ما لا يكون علما تكوينا، لا ما لا يكون علما حتى تعبدا وبنظر الشارع، لأن هذا خلف أن هذا الدليل يريد أن يثبت أو ينفي العلمية والطريقية التعبدية فيه. إذن فسوف يكون موضوع دليل لا تقف ما ليس لك به علم أو إن الظن لا يغني من الحق شيئا، سوف يكون الموضوع أيضا هو الظن وعدم العلم التكوينيين، والذي لا يرتفع بجعل العلمية، فإن جعل العلمية والطريقية لا يجعل ليس جعلا للعلمية تكوينا بل تعبدا. فما هو موضوع أدلة عدم الحجية والتي منها هاتان الآيتان؟ سوف يكون الظن وعدم العلم التكوينيين، وهما لا يرتفعان حتى بعد فرض جعل العلمية التعبدية، فيكون بينهما تعارض لا محالة وتنافي، لا أن أحدهما وارد على الآخر وحاكم على الآخر، إذ أصبح موضوع الدليلين معا الظن التكويني وعدم العلم التكويني الوجداني، وهو محفوظ على كل حال، فيكون موضوع واحد موردا للنفي والإثبات بين الدليلين من دون حكومة أو ورود أحدهما على الآخر. ذاك جواب آخر. الجواب الثاني الذي ذكره المشهور ما ذكره صاحب الكفاية قدس سره، قال بأن الآيتين القدر المتيقن منهما إنما هو النهي عن اتباع الظن أو عدم العلم في أصول الدين لا في الفروع، على الأقل يشك في أنه هل يشمل الفروع أو لا يشمل الفروع، ووجود القدر المتيقن يمنع عن الإطلاق على مسلك اختاره قدس سره في مبحث المطلق والمقيد، حيث اشترط صاحب الكفاية في بحث المطلق والمقيد، اشترط في الإطلاق في انعقاد الإطلاق، اشترط مقدمة رابعة أو ثالثة، وتلك المقدمة هي أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب. هذا شرط ومقدمة زائدة اشترطها صاحب الكفاية في مبحث المطلق والمقيد. فكل دليل مطلق كان في مورده قدر متيقن سوف لا يتم الإطلاق للزائد عن ذلك القدر المتيقن، فيدعى حينئذ أنه في المقام يوجد قدر متيقن، والقدر المتيقن هو أصول الدين، الظنون في أصول الدين لا إشكال في أنها ليست بحجة، ولا بد في أصول الدين من تحصيل اليقين والجازم بأصول الدين. إذن فيكون في المقام قدر متيقن، فإذا كان قدر متيقن انثلم الإطلاق وانهدم الإطلاق لا محالة، لم ينعقد إطلاق في هاتين الآيتين لشمول الخبر الواحد خبر الثقة الذي نريد أن نثبت حجيته في فروع الدين، في إثبات الأحكام الشرعية لا في إثبات المعتقدات والعقائد الإسلامية. هذا الجواب أيضا غير تام، إذ لو أريد وجود القدر المتيقن من الخارج من باب أننا نعلم أن أصول الدين الظنون والإمارات وحدها لا تكون حجة فيها ولا بد فيها من تحصيل اليقين، فهذا وإن كان صغراه مسلما في أصول الدين على الأقل في جملة من أصول الدين لا بد من تحصيل اليقين، والظن لا يكفي، لا يكون حجة. حتى إذا كان خبر ثقة مثلا، إثبات النبوة بخبر الثقة لا معنى له، إثبات الإمامة والمعاد بخبر الثقة لا معنى له، لا بد من تحصيل الجزم واليقين بذلك. إلا أن هذا القدر المتيقن قدر متيقن خارجي، خارج مقام التخاطب. والمحقق الخراساني قدس سره إنما يرى في تلك المقدمة الزائدة التي أضافها على مقدمات الحكمة في بحث المطلق والمقيد، يرى أن الذي يمنع عن الإطلاق إنما هو القدر المتيقن بحسب مقام التخاطب، يعني القدر المتيقن الداخلي، حيث يكون من نفس الخطاب ومن داخل الخطاب يستفاد أن هذا متيقنون، لا أنه من الخارج يستفاد كونه متيقنا. إذن فكون أصول الدين لا يكون الظن فيها حجة ومعتبرا من الخارج، ثبوت هذا وكونه متيقنا من الخارج لا يكون مفيدا في المنع عن الإطلاق في دليل الدليل المطلق، يعني في الآيتين المباركتين في المقام. وإذا أراد أنه هناك قدر متيقن داخلي، بمعنى أن نفس سياق الآيتين والخطابين الشرعيين يستفاد منهما أن المقصود غير، أن المقصود إنما هو النهي عن اتباع الظن وعدم العلم في أصول الدين، وأن هذا قدر متيقن بحسب مقام التخاطب، فهذا إن تم في الآية الثانية حيث أن سياقها سياق أصول الدين لا يتم في الآية الأولى، فإن الآية الأولى ليس فيها مثل هذا المقام، مقام أصول، ليست ناظرة إلى أصول الدين، بل بالعكس ربما يقال أن النظر فيها إلى أفعال المكلفين، إلى فروع الدين، لأنه يقول لا تقف ما ليس لك به علم، وقد فسر أيضا بتفسير أنه لا تتهم، لا تقذف شيئا لا تعلم به، خصوصا مع ذيله إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فالنظر إلى التكليف الفرعي، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتبع مجرد الاحتمال والوهم في مقام الإسناد أو في أي مقام آخر، فإذا لم يكن صريحا في النظر إلى أصول إلى فروع الدين وإلى فعل المكلفين وعملهم، فلا إشكال في أنه لا يوجد فيها سياق أو قرينة على أنه الأصول الدين تكون هي المنظور إليها ولو كقدر متيقن. إذن فالآية الأولى إطلاقها يتم حينئذ، لأن مقدمات الحكمة حتى على مبنى المحقق الخراساني الذي أضاف شرطا ومقدمة زائدة في بحث الإطلاق حتى على مسلكه، مقدمات الحكمة والإطلاق تام هنا، مضافا إلى عدم قبول تلك المقدمة. فقد بحثناه مفصلا في بحث المطلق والمقيد أن وجود القدر المتيقن حتى بلحاظ مقام التخاطب لا يقدح ولا يضر بانعقاد الإطلاق في الدليل المطلق. الجواب الثاني أو المناقشة الثالث أو المناقشة الثالثة التي ذكرها المحققون في قبال الاستدلال بهاتين الآيتين ما ذكره صاحب الكفاية أيضا من أن أدلة حجية الخبر الواحد، هذه الأدلة تكون مخصصة للآيتين، لأن الآيتين دلالتهما على عدم حجية مطلق الظن ومطلق ما لا علم به، بينما أدلة المثبتين لحجية خبر الثقة التي سوف تأتي في الجهة الثانية، تلك الأدلة تثبت الحجية لخصوص خبر الثقة لا لمطلق الظن، وخبر الثقة أخص لا محالة، تكون أخص مطلقا من مطلق الظن، فتكون مخصصة أو مقيدة لإطلاق الآيتين، والمخصص أو المقيد يتقدم لا محالة. هذا البيان كون أدلة الحجية أخاص قد يتم في بعض أدلة الحجية لخبر الثقة، من قبيل مثلا الروايات القطعية السند، لو افترضنا وجود روايات متواترة إجمالا أو معنويا تدل على حجية خبر الثقة، تلك الروايات تكون نسبتها مع إطلاق الآيتين نسبة الأخص إلى الأعم. وكذلك لو كان المدرك سيرة العقلاء، بناء العقلاء أيضا هذا يكون بحسب الحقيقة دليلا لبيا إما مانعا عن أصل الإطلاق وانعقاده في الآيتين أو عن تخصيصه، تكون مخصصة لإطلاق الآيتين ومقيدة لهما على ما سوف يأتي أيضا فيما يأتي. ولكن هناك بعض الأدلة من أدلة الحجية لخبر الثقة لا تكون النسبة بينها وبين الآيتين العموم والخصوص المطلق، بل العموم والخصوص من واجه، من قبيل آية النبأ مثلا، لو كان المدرك على حجية خبر الثقة مفهوم آية النبأ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، بناء على ثبوت المفهوم لها وأنه إذا لم يجئكم فاسق بنبأ بأن جاء العادل مثلا فحينئذ لا يجب التبيّن، الذي هو إرشاد إلى حجية نبأه وإخباره. لو كان هذا مدركنا على حجية خبر الثقة أو خبر العادل، هذا المدرك ليست النسبة بينه وبين إطلاق الآيتين العموم والخصوص المطلق، بل العموم والخصوص من واجه، لأن الدالة على الحجية هنا إطلاق المفهوم في آية النبأ، أي إن لم يجئكم فاسق بنبأ فلا تبينوا. وهذا يشمل صورتين، صورة أن لا يأتي أصلا نبأ لا من الفاسق ولا من العادل فلا يجب التبين، أو أن يجيء نبأ ولكن من العادل فأيضا لا يجب التبين. إطلاق المفهوم كان مثبتا لحجية النبأ لا أصل المفهوم. إطلاق مفهوم آية الشارق على ما سوف يأتي كان مثبتا لحجية خبر العادل، لا أصل المفهوم كان مثبتا لحجية خبر العادل. وحينئذ لو قدمنا إطلاق الآيتين لا يلزم حينئذ إلغاء دليلين وإلغاء مخصصين، لأن غايته يلزم تقييد الإطلاق، تقييد الإطلاق في طرف مفهوم آية النبأ بالإطلاق في طرف هاتين الآيتين، منطوق هاتين الآيتين، فيكون التعارض بحسب الحقيقة بين إطلاقين في آيتين، إطلاق المنطوق في هاتين الآيتين مع إطلاق المفهوم في آية النبأ، وكل منهما إطلاق لا وجه لترجيح أحدهما على الآخر بالأخصية أو بالجمع الدلالي. الأخصية والتخصيص إنما يصح إذا كانت النسبة بين التعارض بين خاص وعام لا بين إطلاقين في دليلين. إذن فبهذا يثبت أنه لو كان المدرك على حجية خبر الثقة مثل آية النبأ لا تكون هذه الآية حينئذ أخص مطلقا من إطلاق الآيتين اللتين استدل بهما المنكر للحجية. نعم حينئذ قد يدعى أنه نقدم إطلاق المفهوم في آية النبأ على إطلاق المنطوق في هاتين الآيتين بملاك النسخ مثلا لا بملاك الجمع العرفي والتخصيص، باعتبار أن آية النبأ مثلا وردت في سورة السور المتأخرة ومن حيث زمن الورود في السور المدنية، بينما هاتين الآيتين واردتان في السور المكية. وحينئذ لو جزمنا بأن الآيتين أيضا مكيتان، لا أن السورة فقط مكية، الآيتان أيضا مكيتان وتلك الآية مدنية فهي متأخرة، وحينئذ يدخل في كبرى دوران دليل معارض مع الدليل الآخر بين أن يكون ناسخا له أو معارضا معه. فلو قدمنا قلنا بأنه في مثل هذه الحالة يتقدم الاحتمال الناسخي على احتمال التعارض، فحينئذ قد يثبت حينئذ تقدم إطلاق المفهوم في آية النبأ. إلا أن هناك إشكالا في أصل هذا الوجه الذي ذكره المحقق الخراساني، هذا الوجه الثالث للجواب أو للمناقشة، وهو أننا نقدم أدلة حجية خبر الواحد خبر العادل على إطلاق هاتين الآيتين بالتخصيص. أصل هذا الجواب يمكن أن يناقش فيه بأننا لا نرى صحة هذا الوجه باعتبار أن لسان هاتين الآيتين آبيتان عن التخصيص، لسانهما لسان الاستنكار ولسان التقبيح، أشار كأنه إلى أمر مركوز ثابت عند الظن لا يغني من الحق شيئا. هذا لا يمكن هذا اللسان تخصيصه وتقييده، لا تقف ما ليس لك به علم، هذا كأنه يريد أن يرشد إلى شيء هذا الشيء يكون ثابتا بحسب الحكم العقلي أيضا يكون ثابتا. فلو لم نفسر الآيتين بتفسير يكون مناسبا مع الحجية بحيث نمنع الدلالة في الآيتين على الحجية بأن تمت الدلالة، حينئذ تخصيص هذه الدلالة مشكل، لأن اللسان لسان قوي، لسان الاستنكار لاتباع الظن، وأن اتباع الظن مستنكر قبيح لا ينبغي لا يغني من الحق شيئا، وحينئذ كيف يصح هذا اللسان لأصل التخصيص حتى لو كانت الأدلة على حجية خبر الواحد أخص مطلقا هذا اللسان لسان آب عن التخصيص بحسب الحقيقة. ومن هنا اتجه السيد الشهيد قدس سره وأيضا جملة من علماء الأصول إلى المنع عن أصل الدلالة في هاتين الآيتين، أن هاتين الآيتين لا دلالة فيهما لهما على عدم الحجية، لأنه وذلك ببيان جواب مشترك بين الآيتين وجواب لعله يختص بالآية الثانية. الجواب المشترك بين الآيتين أن هاتين الآيتين لا تريدان أن تنفي حجية الظن، وإنما تريدان أن مدلولهما أن الظن من حيث هو ظنون لا ينبغي الركون إليه ولا ينبغي الاعتماد عليه، تبينان هذه الخصوصية أن الظن من حيث هو ظن وبنكتة الظن فقط الرجحان الذي يحصل في الظن على الشك هذا الشيء وحده لا يكفي لاتباعه. وإن وهذا لا ينافي أن يكون الحجي أن يكون في مورد الخبر يجوز اتباع الخبر، لأن الاتباع هناك بحسب الحقيقة ليس للخبر، الاتباع لحجية الخبر التي هي ثابتة بالقطع. فكأن مضمون الآيتين عبارة عن هذا المعنى، أن أصل الاستناد لا بد أن يكون دائما إلى العلم، أصل الاتباع والاستناد والتحرك لا بد أن يكون إلى العلم، إما علم بالواقع فيتبع الواقع، أو علم بالحكم الظاهري فأيضا يتبع الحكم الظاهري المجعول من قبل الشارع في ذلك المورد. فهذه هاتان الآيتان تريدان بيان هذه النكتة، أن الظن لا يمكن أن يكون المستند النهائي والمستند الأعلى للإنسان، بحيث أعلى مستند وسند للاتباع إنما هو الظن، بل لابد أن يكون المستند الأعلى العلم دائما، وهذا محفوظ حتى في باب الحجج والإمارات، فإن الإمارات بلحاظ الواقع وإن كانت مظنونة أو مشكوكة لكن حجيتها مقطوعة، ترخيص الشارع في العمل بها مقطوع به. ومن هنا تقدم في عند التأسيس الأصل في المسألة قلنا، قال الشيخ الأعظم قدس سره، أن الشك في الحجية يساوق عدم الحجية إلى أن يرجع إلى العلم، لا بد من تحصيل العلم بالحجية، وإلا الشك في الحجية يساوق عدم الحجية. إذن ففي بناء على حجية خبر الثقة أو أي ظن من الظنون لا يكون الاستناد المتبع والمقتفي الذي يقتفي أثر ذات الشيء لا يكون استناده نفس الظن، بل استناده علمه بجعل الحجية في ذلك المورد. وهذا المعنى هو المستفاد من لا تقف ما ليس لك به علم. إذا فسرنا لا تقف أي لا تتبع، فإن القفو قد يأتي أو الاقتفاء بمعنى الاتباع، وقد فسر أيضا في بعض التفاسير القفو بإلقاء الكلام على قفا شخصين، يعني البهتان والقذف والتكلم على شخصين بيان نقص أو عيب في شخصين، الذي قد يناسبه الذيل من السمع والبصر والفؤاد كل أولئك، وكان ناظرا إلى هذا فيكون أجنبي حينئذ عن المسألة، ناظر إلى حرمة البهتان وحرمة إساءة الظن بالآخرين بمجرد الاحتمال والوهم. وعلى كل حال فهذه الآية وكذلك الآية الثانية، أن الظن لا يغني من الحق شيئا، أيضا سياقه سياق نفي اعتبار الظن من حيث هو ظن واستنكار هذه الخصوصية، وهذه أيضا قاعدة عقلائية، حتى العقلاء إنما يتبعون في باب الظنون لا يتبعون الظن بحسب الحقيقة، يتبعون ملاك جعل الحكم الظاهري في ذلك المورد الذي هو ملاك قطعي، وتزاحم الملاك الأهم فيه مرجح عليه قطعا في نظرهم أو بأي ملاك كان جعل الحكم الظاهري. إذن فالآيتان مدلولهما هذا الشيء، وهذا مدلول لا مقيد له بل لا يقبل التقييد كما قلنا، هذا هو الذي يفسر هذا اللسان، لسان الإباء عن التقييد والتخصيص في هاتين الآيتين. وأما الجواب الذي قد يختص بالآية الثانية، أن الآية الثانية من المظنون قويا أنها ناظرة إلى خصوص أصول الدين، إلى الظن في أصول الدين باعتبار نكتتين، نكتة السياق فيها فإنها واردة في الاحتجاج والاختصام مع أهل الكتاب الذي أو الكفار الذين يتبعون الظنون والأوهام، والنكتة الأخرى نفس التعبير، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فإن هذا بحسب الحقيقة بيان لصغرى لا للكبرى، الظن لا يغني من الحق أي من الواقع شيئا، يعني ليس كل ظن مصيبا للواقع ومغنيا عن الواقع، قد يخطأ كثيرا ما تخطأ الظنون ولا تصيب الواقع، وهذه صغرى. حين إذا كانت تخطأ ما هو الكبرى؟ الكبرى غير مذكورة في الآية، الكبرى مستترة، وقد كأنه صار من قبيل لا تشرب الرمان، لا تأكل الرمان لأنه حامض، لأنه حامض بيانا للصغرى. أما الكبرى ما هو؟ الكبرى يعينها المناسبة والفهم العرفي والارتكاز العقلائي. هنا ما هو الارتكاز العقلائي؟ وماذا يعين الفهم العرفي والارتكاز والمناسبة العقلائية؟ أية كبرى يجعلها مستثرة ومناسبة مع هذه الصغرى هي أن الظن لا يغني من الحق شيئا، الكبرى التي يراها العقلاء مستثرة هنا. أنه إذن كلما كان المراد والمطلوب الوصول إلى الحق والوصول إلى الواقع، إذن فلا يمكن اتباع الظن. هذه الكبرى المستثرة. الكبرى المستترة أنه إذن لا يمكن اتباع الظن إذا كان الغرض الوصول إلى الواقع والحق، وهذا خاص بباب العقائد، فإنه في المعتقدات وأصول الدين نحتاج إلى الوصول إلى الواقع، أما في فروع الدين الذي يريده الإنسان إنما هو إلقاء التبعات وتحصيل العذر الشرعي وأداء الوظيفة الشرعية، سواء كانت هذه الوظيفة مطابقة للواقع أو لم تكن، كانت مطابقة لحكم ظاهري وتعذير شرعي من قبل الشارع. إذن فغاية ما يستفيده العرف حينئذ ويجعله كبرا مستترا لمثل هذه الصغرى المصرح بها في الآية، إنما هو أنه كلما كان المطلوب الوصول إلى الحق وإلى الواقع لا يتبع الظن، لأن الظن لا يغني عن الواقع شيئا، عن الحق شيئا. وهذا حين مثل هذه الكبرى مخصوصة بالموارد التي يكون المطلوب فيها الوصول إلى الواقع، يعني أصول الدين لا فروع الدين التي لا يكون خصوص الوصول إلى الواقع مطلوبا، وإنما المطلوب أداء الوظيفة وإرضاء المولى، سواء كان إرضاؤه بأداء الحكم الواقعي أو بأداء ما جعله هو حينئذ معذران. إذن فهذه نقطة أخرى في هذه الآية الثانية تمنع عن تمامية الدلالة فيها على عدم الحجية. هذا تمام الكلام في الآية التي استدل بها المنكرون. استندوا ثانيا إلى الروايات، إلى السنة، استدلوا بطائفتين من الروايات أو بنوعين من الروايات ادعوا أنهما تدلان على عدم الحجية. يأتي البحث عن ذلك إن شاء الله.